قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع. المسافر المنقطع له حالتان: أن يكون فقيرا في البلد الذي انقطع فيه، فقيرا في بلده محتاج، يعني ما عنده مال لا في بلدي ولا في المكان الذي انقطع فيه. والحالة الثانية أن يكون فقيرا في البلد الذي انقطع فيه، ما عنده فلوس ولا نقود، وعنده غناء وكفاية إذا رجع إلى بلده، مثل من ضاعت نقوده وهو في موضع لا يستطيع أن يجد مالا، فهذا ابن سبيل. ظاهر القرآن أنه يشمل الاثنين: ابن السبيل المنقطع فقيرا في بلده والبلد الذي انقطع فيه، وابن السبيل المنقطع الذي عنده غناء ويسار لو رجع إلى بلده، فيشمل الاثنين، كلاهما يعطى. والإجماع منعقد على أن ابن السبيل من أهل الزكاة لظاهر قوله تعالى: وابن السبيل. لكن العطاء طبعا أول شيء يعطى على قدر ما يوصله إلى بلده، هذا يستلزم المركب والمأكل، يعني نفقته في المأكل والمركب والمسكن. فمثلا لو كانت التذكرة بالسيارة توصله إلى بلده ب100 ريال، ويحتاج أن يبيت ليلة في الطريق 50 ريال، ويحتاج أن يأكل 50 ريال، يعطى 200 ريال نفقة المركب والمأكل والمسكن. ثم ينظر إلى المركب هل هو بقدر الحاجة أو لمثله، والأشبه أنه بقدر الحاجة إلا إذا تضرر مثله به. وعلى هذا مثلا لو وجدت سيارة توصله وطيارة يركب فيها، الطائرة أجرتها 500 ريال والسيارة أجرتها 200، نعطيه 200 ويسافر بالسيارة، إلا إذا كان في سفره على هذا الوجه ضرر عليه، يتضرر ككبير السن أو كذا، فإنه أو حصلت حاجة ضرورية أن يرجع إلى بلد عجالة. هذا بالنسبة لابن السبيل، لا خلاف أنه من أهل الزكاة، والدليل على قوله ابن السبيل. وثانيا المسألة الثالثة أنه يعطى سواء كان غنيا في بلده أو كان فقيرا، والدليل عموم النص. بقي السؤال الأخير: أما إذا كان فقيرا في بلده والبلد الذي انقطع فيه، فلا إشكال أنه يأخذ الزكاة ولا يقضي. لكن الإشكال لو كان فقيرا في البلد الذي انقطع فيه غنيا في بلده، هل يجب عليه رد الزكاة أو لا يجب؟ أصح القولين أنه لا يجب عليه، لأن الله وصفه بكونه ابن سبيل، وحينئذ إذا وصل إلى بلده استأنف. لكن الأورع أنه يخرج هذا المال ويتصدق به على المستحق تورعا، لكن ظاهر النص أنه ابن سبيل سواء كان قادرا على السداد في بلده أو لم يكن قادرا على السداد فيه. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الزكاة.
فهؤلاء هم أهل الزكاة لا غيرهم، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكرهم. فلا يجوز لأحد أن يدخل في هؤلاء ما ليس منهم، أو ينقص منهم من هو منهم. هذا بالنسبة للأصل، أولا أن نعتقد أن هؤلاء هم أهل الزكاة لأن الله نص عليهم. ثانيا المسألة الثانية: إذا كان هؤلاء هم أهل الزكاة وعرفنا ضوابطهم، فهل يجب عليك في الزكاة أن تعمم هؤلاء كلهم، أو يجوز أن تعطي الزكاة لبعضهم دون بعض؟ مثال ذلك لو كان عندك زكاة ب5000 ريال، ووجدت الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم، ووجدت جميع هذه الأصناف، فهل تعمم أو يجوز لك أن تخصص؟ لا شك إذا عممت واستفاد الغير من التعميم أفضل، لأن خروج من الخلاف. لكن هل يجب عليك ذلك؟ الجواب لا، فيجوز لك أن تدفعها للفقير وحده، وأن تدفع للمسلم. مثلا عندك زكاة 5000 ريال، فوجدت رجلا مديونا في إيجار شقة يحتاجها له ولأسرته ب5000 ريال وما عنده سداد لها، تعطيه 5000 ريال. ولو أن مسكينا أعوز واحتاج وعندك زكاة 1000 ريال ويحتاج هذه 1000 ريال أعطيته 1000 ريال. لا يشترط تعميم الأصناف الثمانية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الزكاة وأمر بني زريق أن يدفعوا الزكاة إلى سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا يجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف دون بعضهم. نعم.
قال رحمه الله: لا يجوز دفعها إلى غيرهم.
لا يجوز دفعها إلى غيرهم، فلا يجوز أن تدفع للغني، وإذا دفعت إلى من يعلم غناه فإنه آثم بالدفع، وكذلك أيضا يجب عليه ضمان ما دفعه لم يزكيه، لأن الزكاة لا تكون زكاة إلا إذا وصلت إلى مستحقها. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز دفعها إلى واحد منهم.
ويجوز دفعها إلى واحد منهم كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفعوا صدقاتهم إلى سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه.
قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فنأمر لك بها. بالنسبة لهذين الدليلين، هذان الدليلان دل على مشروعية تخصيص بعض المستحقين بالزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص سلمة بن صخر وقبيصة بن ذؤي رضي الله عن الجميع بالزكاة، وهذا يدل على أن نص القرآن بذكر الأصناف الثمانية بيانا للاستحقاق لا بيانا للشمول، يعني يجب أن تشملهم الزكاة كلهم، إنما هؤلاء هم المستحقون، صرفها للكل أو للبعض. والأفضل لا شك أنه الأفضل في دفع الزكاة أن ينظر إلى الأحوج فالأحوج، والأفضل في دفع الزكاة أن يقدم القريب على الغريب، فإذا كان عندك قريب من أبناء العم من عمومة حتى ولو ذي رحم كأولاد الخال وهو من أهل الزكاة، وعندك أجنبي يعني ليس بقريب وهو من أهل الزكاة، فقريبك أحق، وينبغي عليك أن تقدمه، لأن الناس تمتنع من إعطائه لأنهم يقولون فلان قريب فلان، والبعض وللأسف على العكس، ولأن الصدقة على القريب فيها أجران، فيها صلة الرحم وفيها الصدقة، وإذا خص القريب صلة للرحم لا محاباة ولا بغرض دنيوي فإنه يؤجر على هذا التخصيص، وكونه أول ما يبدأ في الزكاة يكتب قرابته المحتاجون، يبدأ بقرابة الأقربين من أبناء العم، ثم ما أقرب من هو أقرب فأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدناك أدناك، وهذا ليس بالعصبية، هذه عصبية بحق وعصبية في موضعها وعصبية ترضي الله. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار أريد أن أتصدق به، قال: لنفسك. قال: عندي غيره. قال: لأهلك. قال: عندي غيره. قال: لقريبك. قال: عندي غيره. قال: شأنك به. فابتدأ بالقرابة، ومن هنا يقدم الإنسان قرابته، والأقربون هم أولى بالمعروف، والصدقة عليهم فيها ثوابان: ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. وعليه فإن المنبغي أن يبدأ في تقسيم زكاته بقرابته وذي الرحم. ما يعرف القرابة يكلم أحد من القرابة يقول له: هل تعرف من أقرباء أحد مديون دينا لا سفى فيه؟ هل تعرف من القرابة أيتام أرملة أرامل؟ يقدم هؤلاء، وهؤلاء إذا أعطيتهم دعوا لك، ودعوة القريب ليست كدعوة الغريب، والقريب يدعو لك من قلبه ويحس أنك وصلت الرحم وبللتها ببلاله، فكونه يترك الأقرباء، نسأل الله العافية، بعض الأغنياء مسلط على الفقراء والضعفاء إلا إذا كانوا من القرابة، فتجده أبعد ما يكون عن قرابته، ما يكون عن قرابته، ومن الناس من يعطف على الغريب ولا يعطف على القريب، وهذا لا يشترط أن يكون الغني عنده أموال كثيرة، بل أنت في نفسك حينما يكون عندك راتب ويزيد في الراتب شيء، وتعلم من قرابتك من هو محتاج فإنه أولى وأحرى فتقدمه. ولذلك لما سأل النجاشي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نصل الرحم. صلة الرحم فهؤلاء أحق في تقسيم الزكاة. صلة الرحم ما تقتصر على الزيارة، إنما هناك صلة بالمال وصلة بالمحبة والمودة وتفريج الكربة، فالقريب له حق في هذا فيصله الإنسان. إذا كان هؤلاء الأصناف فيهم أحد من قرابة فإنه أولى وأحق. نعم.
قال رحمه الله: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته،
لأنه شرعت السبب فتتقيد به. الفقير شرعت بسبب الفقر فيعالج هذا الفقر بقدر الكفاية في الفقير والمسكين. الفقير يكمل حتى يصل الكفاية، والمسكين يكمل له حتى يصل إلى الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: وإلى العامل قدر عمالته.
يعني على هذا لو جاء فقير ما عنده شيء واشتكى إلى إنسان عنده زكاة وحاجته في النفقة إلى 300 ريال، والفقير هذا ما عنده 300، والآخر عنده زكاة 5000 ريال، لا يجوز له أن يعطيه 20 ريال 50 ريال، عليه أن يعطيه كفايته وهي 300 ريال. إذا كان يحتاج إلى 300 ريال لمصاريفه فيعطيه 300 ريال، هذا حقه مدام وسع مال الزكاة سد الحاجة يسدها. فما يفعله البعض كما ذكرنا من الإعطاء القليل اليسير ويقول أريد أن أشمل أكبر عدد، هذا خطأ. أنه يوزع الزكاة على أكبر عدد بال20 ريال وال10 ريال مفرقة، وهذا ذكره العلماء حتى في الوقف. قالوا لو أوقف على طلاب علم، وفي البلد طلاب علم كثر، لو وزع عليهم الوقف كلهم وصل لكل واحد منهم 10 ريال والريال ما لا يقع موقعا اقتصر على بعضهم، اقتصر على الأفضل فيهم ومن تكون يعني الحاجة فيها أمس. هكذا هنا ففي الزكاة بدنا نقول وزع الأكثر، وهذه كلها من اجتهادات الناس. تجد الشخص يقول والله أريد أن أعطي هذا 5 ريال، بل منهم من يفرق بالريالات، وإن تيسر بالنص ريال والربع ريال باب أولى وحق. يقول أريد أن أشمل أكثر المسكين، يجتهد من عنده، وهذا كله سببه أن الإنسان يضع نفسه في غير موضعه، يجتهد في أشياء شرعية وليس عنده أهلية للنظر. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويرجعوا للشرع. بيّن المصنف أن الفقير والمسكين يعطى قدر كفايته، وحينئذ لما يأتي أحد يسأل تنظر ما هي كفايته. وبدل هو المشكلة فين تقع؟ التاجر يجلس في محله فيأتوه السؤال، طبعا هؤلاء السؤال يحس أنهم عبء وثقل عليه. كان المفروض أنه يحمد نعمة الله عليه بالغنى فيخرج 5 ريال و10 ريال من ماله الزائد، لكن هو ما يريد هذا، هو يريد أن يتخلص من عنائم على حساب حقوق الفقراء الذين هم بحق مستحقون للزكاة. ماذا يفعل؟ يأخذ الزكاة ويصرفها 10 أو 5 لكي ينكفي كما يقول شر هؤلاء الذين يتعبونه، فيعطي هذا 5 ويعطي هذا 10 حتى يصفي المبلغ الذي عنده. هذا ما هو وارد. إعطاء الزكاة بيّن المصنف أنه قدر الكفاية، لأن الله أثبت لهذا السائل الذي ثبتت فيه صفة الزكاة حقا في مالك. فإذا كانت كفاية 300 ريال تخرج من زكاتك 300 ريال، فين تؤخرها؟ تؤخرها لمن؟ هذا شخص جاءك يسأل وتوفرت فيه الصفات المعتبرة لإعطائه كفايته كاملة، لا يجوز أن تعطيه بعض الكفاية وأنت قادر على إعطاء الكفاية. ومن هنا ينبه هؤلاء أنهم إذا أرادوا صرف الزكاة وجاء المسكين والفقير يدرس حاله يتأكد منه يسأل. إذا قال لك الغني أنا أبغى أجلس أسأل وأراجع، يقول له إذا ما عندك وقت تسأل وتراجع، تنصب توكل تنظر من تثق به حتى يسأل ويراجع. وعلى هذا لا بد أن يعطى قدر الكفاية الفقير والمسكين. نعم.
قال رحمه الله: وإلى العامل قدر عمالته.
وإلى العامل قدر عمالته كما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرناه، العامل على الزكاة قدر عمالته. كيف يقدر؟ بالمثل. من سافر إلى هذا الموضع كم يحتاج في في مؤونة السفر، ولو استأجر كم يأخذ؟ يأخذ 500 ريال أجرة للذهاب. طيب لو استأجرنا شخص يجمع هذه الأموال كم يأخذ؟ يقدر له مثل أجرة مثله. نعم.
قال رحمه الله: وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه.
وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يريد المصنف بهذه الأصناف أنهم يعطون لسبب، فلا يجوز أن نعطيهم حتى نعرف ضوابط هذا السبب ونقدر بهذا السبب، لأنه هو منشأ إعطائهم هذا الحق. أعطي للفقر السبب عدم الكفاية نكفيه، أعطي للعمالة يقدر عمل مثله كم يعطى، أعطي لتأليف قلبه نفس الشيء، ننظر ما الذي يؤلف قلبه. نعم.
قال رحمه الله: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه.
وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. الدين مثلا فرضنا المكاتب يحتاج إلى 8000، دفع 2000 من 10 وبقي 8000، وعندي زكاة 10000، أعطي 8 الباقية، يعني ما يسدد به دينه. والمكاتب ويوجب فك رقبته. المديون نفس الشيء، عنده شقة استأجرها لسكن يسكن أهله وأولاده، وغرم بسببها 5000، وعندي زكاة 6000، أعطيه 5000 لسداد هذا العوز. نعم.
قال رحمه الله: وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه.
وإلى الغازي في سبيل الله ما يحتاج إليه في غزوه، على الضابط الذي ذكرناه من تجهيز الغازي، فيحتاج إلى مؤونة الركوب والسكن والنفقة حتى يصل إلى موضع الغزو أو ثغر الغزو. نعم.
قال رحمه الله: وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يكون يتقدر بالقدر الذي يصل به إلى بلده على التفصيل الذي ذكرناه، المركوب والمأكول والسكن إن كان يحتاج إلى النزول، والزائد على هذا لا يجوز إعطاؤه إياه، فإن أعطاه زائد عن ذلك غارم ولا يكون زكاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزاد واحد منهم على ذلك.
ولا يزاد واحد منهم على ذلك، حق مقدر، الأمر الذي يدل على أن صرفها يحتاج إلى علم، يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى بصيرة، وهذا يزيد المسؤولية على العلماء والأئمة والخطبة في المساجد، ما يبين للناس مثل هذه الأمور حتى يكونوا على وعي منها ويستشعروا عظم هذه المسؤولية، وتصل الحقوق إلى أصحابها. نعم.
قال رحمه الله: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم.
الفقير والمسكين يأخذ مع الحاجة، وإذا لم تكن له حاجة، طبعا هو حاجة الفقر والمسكنة، فيعطى على سداد حاجته، الفقير والمسكين.
قال رحمه الله: والمكاتب والغارم.
والمكاتب لا يأخذ وهو مستغني، لو عند المكاتب ما يسدد به أنجم الكتاب ما يجوز أن تعطيه، ما تقول هذا في الرقاب والله أمرني أن أعطيه في الرقاب بغض النظر عن كون عنده مال ولا ما عنده مال، نقول لا، ما يعطى إلا إذا احتاج وحصل عنده العوز. نعم.
قال رحمه الله: والغارم لنفسه.
والغارم لنفسه، المديون لا يعطى إلا إذا كان محتاجا، لكن لو عنده سيارة يستطيع أن يبيعه ويسدد دينه، وهذه السيارة زائدة عن حاجته، لكن لو كان عنده سيارة يحتاجها، ننظر إلى نوعية السيارة، هذه السيارة فخمة قيمتها 100000 ريال، وهو عنده دين 10000 ريال 20000 ريال، يستطيع أن يبيع السيارة 100000 ريال ويركب سيارة 50 60 تصلح لمثله، فنقول هذا ليس بمحتاج ولا يعطى، لأن عنده سداد، ما يعطى إلا إذا كان هناك حاجة، هذا إذا غرم لنفسه. وهكذا بالنسبة لمن تقدم من المكاتب الفقير والمسكين. نعم.
قال رحمه الله: وابن السبيل.
وابن السبيل كذلك، لو أن شخصا أراد أن يسافر للجهاد في سبيل الله فأردنا أن نجهزه وهو غني وعنده قدرة وعنده مال، ما نقول أن الله أمرنا بإعطاء ابن السبيل نعطيه ولو كان عنده مال، نقول لا، نعطيه عند الحاجة إذا احتاج ابن السبيل، لا يجهز إلا إذا احتاج. نعم.
قال رحمه الله: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل.
العامل على الزكاة يأخذ حق عمله بغض النظر عن كونه فقيرا أو غنيا، فلو كان عنده المال وأراد أن يعمل لجلب الزكاة، انتبه لجلب الزكاة، فهذا مصلحته لابد لنا من يجلب الزكاة واحتجنا أن نستأجره. وهذا كما ذكر بعض العلماء عند وجود الحاجة إلى مثله، فإنه يعطى ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يعطى. ومن هنا دخل الدخل على بعضهم في الصرف وقال إنه حتى ولو كان يوجد هناك محتسب فإن نقيم هؤلاء الأغنياء ونعطيهم من الرواتب. ونحن قلنا أن مسألة الصرف ليست كمسألة الجلب، وبينا هذا وفصلنا فيه، لأنه أوفق وأرعى للأصل، وهو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعد، فيتبع الوارد. نعم.
قال رحمه الله: والمؤلف،
مؤلف قلبه سواء كان غنيا أو فقيرا محتاجا، فنعطيه للتأليف بغض النظر عن كونه غنيا أو ليس بغني، محتاجا أو غير محتاج. نعم.
قال رحمه الله: والغازي،
كذلك الغازي.
قال رحمه الله: والغارم لإصلاح ذات البين،
والغارم لإصلاح ذات البين، مثل مثلا أمراء العشائر ونحوهم إذا غرموا فإنهم يعطون، لأن الاستحقاق جاء من جهة إصلاحهم لذات البين. هذا حاصل ما يقال في توزيع الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي قصد منها أن يبين الأشخاص الذين يحرم دفع الزكاة إليهم، فقد بين نص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا يجوز دفعها لأشخاص معينين توفرت فيهم بعض الصفات الموجبة لمنعهم وحرمانهم من الزكاة. ونظرا لأهمية هذا الباب وتعلقه بأحكام الزكاة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الزكاة، فهو يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأشخاص الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فيجب على كل من تولى أمر صرف الزكاة أن يعرف أو يتعرف على هذه الصفات حتى يمتنع من دفع الزكاة إلى أهلها. نعم.
قال رحمه الله: لا تحل لغني،
لا تحل الزكاة لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. فالزكاة لا يجوز دفعها للأغنياء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز صرف الزكاة الواجبة إلى غني. والأصل في ذلك أن الله تعالى جعل الحظ فيها للفقراء والمساكين، ومن كان غنيا لم تتوفر فيه صفة الفقر والمسكنة. وأما إذا كان الغني عاملا عليها، فقد تقدم معنا استثناء من يجوز دفع الزكاة إليه مع الغنى لسبب غير سبب الحاجة. والسؤال: ما هو الغنى؟ الغنى ينقسم إلى قسمين: الغنى الذي يحصل به الكفاف وتنسد به الحاجة، وهو أن يجد الإنسان قوته وقوت من يعول. فلو كان الإنسان عنده مصاريف له ولأولاده وزوجه تتكلف في الشهر 5000 ريال، وعنده راتب أو دخل ثابت بال5000 ريال، فإنه غني ولا يجوز صرف الزكاة إليه. وهكذا بالنسبة لحظه في اليوم، فلو كان دخله في اليوم 100 ريال ونفقته ب100 ريال فقد استغنى. فمذهب طائفة من العلماء أن الغنى ما تحصل به الكفاية، إذا حصلت له الكفاية فهو غني، وإن نزل على الكفاية فهو إما فقير وإما مسكين بالضوابط التي ذكرناها في الفقر والمسكنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا لقوي مكتسب.
ولا يجوز دفع الزكاة لقوي مكتسب، أي لا حظ فيها لمن عنده قدرة على أن يتكسب. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. وذو المرة هو ذو القوة، قال تعالى: ذو مرة فاستوى. والمراد بهذا أن يكون صحيح البدن، يستطيع أن يتكسب لنفسه ولأهله وولده. فإن كان قادرا على الكسب فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه يستطيع أن يتحصل على حاجته وحاجة من تلزمه نفقته عن طريق الكسب والمعيشة.
قال رحمه الله: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم.
ولا يحل دفع الزكاة الواجبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز دفع الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. وقد كان لعبد مناف، وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، 4 أبناء انقطع نسلهم إلا من هاشم، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم منهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وناصره وآزره، فهذا لا إشكال في دخولهم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الأعمام أو كانوا من بني الأعمام. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام هم أكثر من 10، على خلاف بين علماء النسب فيما زاد عن 10 من ولد عبد المطلب. لكن الذين أدركوا الإسلام من أعمامه عليه الصلاة والسلام 4، 2 منهم أسلما وهم حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، و2 أدرك الإسلام ولم يسلم وهما أبو طالب وأبو لهب، وأما البقية فإنهم توفوا قبل، لم يدركوا الإسلام. وهؤلاء بالنسبة لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وذرياتهم من بني الأعمام الذين أدركوا الإسلام وأسلموا كلهم تحرم عليهم الزكاة. أما الزكاة الواجبة فبالإجماع، فلا يجوز إعطاؤها لآل النبي صلى الله عليه وسلم آل بنو هاشم، سواء كانوا في عهد عليه الصلاة والسلام أعمامه الذين أسلموا كالعباس وحمزة، وكذلك أبناء الأعمام، فلأبي طالب 3 وهم عقيل وعلي وجعفر، هؤلاء أسلموا وذرياتهم كلهم من آل البيت اتفاقا بين العلماء رحمهم الله. وأما طالب وهو ابن أبي طالب الأكبر فقد توفي على الكفر. وأما بالنسبة لبقية بني الأعمام قالوا مجموع من 25 من أبناء الأعمام كلهم أسلموا إلا 2، والذين لم يسلما هما طالب وعتيبة ابن أبي لهب، هذان لم يسلما. طالب قيل أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعتيبة معروف شأنه أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في الحديث الحسن، وسلط الله عليه الأسد وقيل الذئب فاقتلعه بين أصحابه وقتله. قيل إنه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قد حسن هذا الحديث الإمام الشوكاني وغيره رحمة الله على الجميع. فخرج في تجارة إلى الشام وما زال يتخوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى كان إذا نام ينام بين أصحابه ف فجاء الأسد واشتمه وسله من بين أصحابه حتى أصبح يصيح كما في السير ويقول: ألم أقل لكم إن محمدا صادق، ألم أقل لكم إن محمدا صادق حتى هلك.
أيها الإخوة المستمعون، إن العبد الموفق يحرص كل الحرص على حضور قلبه في الصلاة، ويستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وما خشع مسلم في صلاته إلا بتوفيق الله ثم بمعرفة الله حق المعرفة، فلو قدرنا الله حق قدره لخشعت قلوبنا وسكنت جوارحنا وأدركنا منزلة الخاشعين المحسنين. مستمعي الكرام، نبقى في الدقائق الآتية مع حديث لشيخنا عن أهمية الخشوع في الصلاة. اللهم اجز شيخنا خير الجزاء وأوفاه، واغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين.
والله ما خرج عبد من الدنيا بحزن أعظم ولا أجل من أنه ما قدر الله حق قدره. والله لا نبكي في هذه الدنيا على الأموال، ولا نبكي على العمائر التي شيدت، ولا نبكي على السيارات الفارهة والقصور المشيدة. وعزة ربي ما بكينا ولا تألمنا ولا تحسرنا بحسرة أعظم من أننا ما قدرناه حق قدره. نعمه علينا مغدقة وآلاؤه علينا مرسلة. العبد في طيلة يومه يتمتع بصحة ربه وعافية ربه ونعم ربه وآلائه من بين يديه ومن خلفه، بل في كل أمره وشأنه، ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يخشع بضع دقائق، ما يستطيع أن يقف بين يدي الله ثواني معدودة في قراءة القرآن، فقط أن يتدبر كلام الله. اللهم إليك المشتكى، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك خذلانا وما فينا من خور، وما قدرناك حق قدرك، وأنت أغنى ما تكون عنا إله الأولين والآخرين. والله هذا هو الحزن، ولا يحزن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا بحزن أعظم أنه لم يكن مع الخاشعين المخبتين. ما خلقنا لهذه الدنيا وفتنها وشهواتها. الشخص يأتي إلى المسجد وقلبه مليء بهموم الدنيا، مليء بغمومها، يأتي إلى المسجد قلبه خارج المسجد وقلبه داخل المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرجل يجد لذة الصلاة وحلاوتها وخشوعها وهو يفكر في الخروج إليها من بيته. كان الرجل يجد لذة الصلاة وأنسها وبركتها وخيرها وهو ينفض الفراش من على جسده في فجره من أجل أن يخرج إلى عبادة ربه. كان الرجل يجد لذة الصلاة وهو يصب الماء البارد في شدة الشتاء، كان يجدون لذة العبادة والأنس. وإذا بنا اليوم تتتابع الفتن والمحن، فما زال الناس ينقصون ينقصون ينقصون، فأصبح الخشوع لا يرى إلا بعد خروجه من المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا دخل المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا وهو في الركعة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، ثم تقاصر حتى أصبح يدخل المسجد ويخرج منه ولا يرى الخشوع في صلاته كلها. ثم تطاول الأمر فأصبح يرى الخشوع في 4 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح يراه في 3 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح لا يرى الخشوع إلا في أسبوع، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في شهر، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في رمضان من العام كله. أما يستحي العبد من ربه؟ أوصيك أن تدمن من ذكر النعم، فإن النعم تقود إلى الله عز وجل وتقود إلى الخشوع والخضوع. أوصيك أخي في الله بالدعاء، وتقول: اللهم إنا أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. أوصيك أخي في الله أن تكثر من الصدقات والأعمال الصالحة وكثر ذكر الله قبل الصلاة، لأن الصلاة إذا تهيأ الإنسان لها بالعمل الصالح والوسيلة الصالحة تهيأت نفسه وروحه للخشوع بين يدي الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الكسر الذي ليس له جبر، كسر الدين. فالعبد يبحث كيف يصلح ما فسد، وكيف يتفكر. ما أدعوك إلى شيء يعينك على الخشوع مثل أن تتفكر في نعم الله عز وجل. ما الذي ينقصك؟ ما الذي سألته ربك؟ ما الذي رجوته من الله سبحانه وتعالى ولم يعطك الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء ترفل فيه من نعم الله ونعم، لما تتفكر في هذه النعم والمنن وتتذكر ما الذي قدمته في جنب الله، أقبلت على الله بكل خشوع. إن الدنيا أحقر من أن تصرف قلبك بين يدي الله عز وجل. اللهم إنا نسألك إنابة الخاشعين، اللهم إنا نسألك إثبات المخبتين، اللهم اكسر قلوبنا بين يديك وردنا إليك، اللهم ارزقنا خشوع الخاشعين وإخبات المخبتين، اللهم اقطع عنا دابر الشياطين، اللهم اقطع عنا وساوسهم وخطراتهم المردية وساوسهم مهلكة. اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل، بارك لنا في علمنا واجعله علما نافعا شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.